بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الجبة الشامية. والشأن الصلاة في الجبة سواء كانت من لباس المسلمين أو ولو لبسها بعض الكفار، لأن الشام آنذاك كان فيها كفار، فلهذا لاحظ الإمام البخاري في هذا ظاهر الحديث، وإضافة إلى ذلك ما يتضمنه من أن لباس الكفار إذا طهرت جاز لبسها ما كان مما يشرع لبسه كالجبة والحلة والقميص ونحو ذلك، لا نعني ما كان من خصائصهم، فإنه لا يجوز التشبه بهم كالبناطيل وغيرها. لأن هذه الألبسة من ألبسة المسلمين، الجبة والحلة والإزار والرداء والقميص والعمامة ونحو ذلك، هذه من ألبسة المسلمين، فإن لبسها الكفار لا تأثير للبسهم إياها. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي. ومما يدل على هذا المعنى هذا الأثر: في الثياب ينسجها المجوسي، لم ير بها بأسا. وكثير من الثياب تأتي من صناعة الكفار، والمسلمون يلبسونها. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مكسور. صبغ، إلا أن مثل هذا لا بد من غسله حتى يزال عنه ما صبغ به، إن كان قد صبغ بشيء من ذلك. أما يصلي به على صبغه بالبول، لا سيما بول الآدمي، فإنه نجس سواء كان بول الذكر أو الأنثى، فالصلاة باطلة مع تعمد النجاسة، وهذا تعمد لها. قال الحافظ رحمه الله: إن كان للجنس، قوله بالبول إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، هذا هو الصواب، يغسل قبل لبسه. وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه، يعني كونهم يصبغونها ببول الأغنام لا يدل هذا على نجاسة، بل هو طاهر، كل بول ما يؤكل لحمه طاهر، لأنه كان يقول بطهارته وهو صحيح. في ثوب غير مكسور أي خام، والمراد أنه كان جديدا لم يغسل. روى ابن سعد من طريق عطاء ابن محمد قال: رأيت عليا صلى عليه قميص كرابيس غير مغسول، أي ما زال جديدا ولم يغسل. حتى وإن كان من صناعة الكفار لا ضرر في ذلك، فإن الكفار رطوبات أيديهم ومساسهم لها ليس فيهم يثبت النجاسة، فهم أنجاس المعنى للحس. إنما المشركون نجس، أي أنهم مشركون، أما أجسامهم ورطوبة عرقهم ونحو ذلك فليس ذلك بنجس، ولو كان نجسا ما ربط ثمام بن أثال في سارية المسجد وما أخذوا من مزادة امرأة المشركة وهي قد مست تلك المزادة وركبت الراحلة، وما كان أحدهم يبقى مع أبيه أو مع قريبه الكافر في بيت واحد على فراشه وربما على مائدة، وهذا كثير ما هو من نظائره. قال حدثنا يحيى قال الحافظ هو ابن موسى البلخي قال أبو علي الجياني روى البخاري في باب الجبة الشامية وفي الجنائز وفي تفسير الدخان عن يحيى غير منسوب عن أبي معاوية، فنسب ابن السكن الذي في الجنائز يحيى بن موسى، وذكر الخلاف في هذا. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن صبيح أبو الضحى عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، ولهذا كان المغيرة له شرف الصحبة وشرف الخدمة، وسائر الخلفاء الراشدين حازوا هذا الشرف، وأكابر الصحابة حازوا شرف الصحبة وشرف الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، أي لم يستطع أن يخرجها لضيقها، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، ثم توضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. وكأنه أراد أن يكفها فلم تنكف له لضيقها، فأخرج يده من الداخل لكونه خلع اليد ثم غسلها وخلع الأخرى ثم غسلها، هذا الأقرب. والشاهد من الحديث عليه جبة شامية، ومناسبته للباب من حيث أن الشام آنذاك كان فيهم كفار وكان يصنعون الجبب، نصارى آنذاك كان كثير منهم نصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس ذلك دون استفصال أصنعها مسلم أو كافر، وكان التجار من قريش وهكذا تجار اليهود الذين يذهبون إلى الشام فيأتون بالبز من عند أولئك على ذلك الحال المذكور. ولما جاء اليهودي بثياب قالت عائشة لو أرسلت إلى يهود إلى فلان اليهودي فتشتري ثوبا أو ثوبين إلى الميسرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي إنما يريد محمد يذهب بمالي، قال كذب عدو الله إنهم ليعلمون أني أشدهم وفاء. ومناسبة الباب والحديث أيضا في كتاب الصلاة لبس الجبة وإن كانت من صناعة الكفار، أو لبس القميص وإن كان مصبوغا ببول ما يؤكل لحمه أو فيه آثار بول ما يؤكل لحمه كالأغنام والأبقار والإبل، هذا لا محظور فيه. فتأمل في فقه الإمام البخاري ودقة هذه الأبواب. الصلاة صحيحة بذلك كله. وفيه من الفوائد فضيلة لمغيرة رضي الله عنه، وفيه أيضا شرعية المسح على الخفين، وهو أمر مجمع عليه وأدلة حديثه متواترة. قلنا مجمع عليه إلا من لم يخرم خلافه الإجماع كالشيعة ومن تشبه بهم، فإن خلافهم لا يخل بالإجماع قيد أنملة. ولهذا عتبوا على الإمام الصنعاني والشوكاني فابن الوزير قبلهم أيضا عنايتهم بذكر الهادي وفلان من الزيدية وهكذا المؤيد وفلان وفلان، هذا كله ما كان ينبغي لهم، لكن لهم عذر، ما كان ينبغي لهم من حيث أن هؤلاء ينبغي إغفالهم لعدم تمكنهم في الفقه، فهم مقلد غالبا للمعتزلة للحنفية في الفقه والمعتزلة في العقيدة، إلا أنهم لهم عذرهم، فهم كانوا أفذاذا، الشخص يخرج في قومه بين أسرة شيعية عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه وبين يديه، والله إنها لبطولة يظهرونها أن تجردوا للحق بين هذا الخضم الهائل من الروافض، تارة يهددون بالقتل وتارة يهددون بالأذى والسجن من الوالي وغير ذلك، ومع ذلك يحاجونهم بمذاهبهم، فتجدهم يذكرون أقوال الأئمة ثم يقولون ومذهب الهادي كذا ومذهب المؤيد بالله كذا ومذهب فلان كذا، إذا خالفتم مذهبكم أنتم كما أنكم خالفتم مذهب الجماهير العلماء خالفتم مذهبكم، فيكبتون ولا تبقى لهم حجة. هذا عذر جيد لهم ولا شك، ومن هنا إذا ظهر هذا العذر يكون شأنهم في ذلك دعوة وكبت المخاصم وإبراز الحجة عليه، أنكم حتى كتبكم وفقهاؤكم ما قلتم بقولهم ولا عرفتم ما هما عندهم. أما وقد قويت السنة وكبت الباطل من الشيعة وأمثالهم فلا ينبغي الرجوع إلى كتب الزيدية أعني، ولا النقل منها، ولا العزل إلى الهادي ولا إلى المؤيد ولا أمثال هؤلاء، وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته توارى، كان إذا ذهب أبعد المذهب، وكان أحب ما يستتر به هدف أو حائش نخل، حائش نخل معنى مكان، أيكه من الأيكات، جنة من الجنات، بحيث إذا دخلها إنسان لا يراه أحد، أو هدف مكان مرتفع إذا توارى خلفه لا يراه أحد، هذا أحب ما كان يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. وقد تغاضى أهل العلم عن قضاء الحاجة في الكنف في تلك الأزمنة أو ما يقوم مقامها في هذه الأزمنة التي سموها الحمامات، وهي إنما هي لقضاء الحاجة حتى وإن كان بجانبه أخوه، وإن حصل منه حدث أو نحو ذلك، فقد هذا عند الفقهاء مما حصل مؤخرا وله أصول قديمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في قضاء حاجته بين لبينتين. وفيه ضيق الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، جبة ما استطاع يخرج يده منها ضيقة، معنى أنها تيسرت له فلبسها، وعند السعى الإنسان يأخذ جبة مستريحة مريحة فسيحة على جسمه، قميصا فسيحا على جسمه، ما يضيق على نفسه، وإنما هذا من ضيق الحال ما تيسر إلا هذا فلبسه. وهذا يقول لباس طبي، اللباس الفسيح على الجسم الذي يكون مستريح فيه الجسم لباس طبي، حتى إنهم من الإسعافات الأولية لمن يحصل له حادث أنه إن كان لباس ضيقا عليه فسحون عليه ويفتحون الأزرة حتى يستريح. أما بعضهم يقتل نفسه حي، يخيط له قميص ملتصقا بجسمه، هذا قد خنق، يخنق نفسه خنقا، لا مكلف له لهذا، ما مكلف، زيادة ذراع من الألبسة ما فيها كلفة، إنما هواية أي طيبة تضره صحيا. فلا إفراط في ذلك ولا تفريط، لا تكبير مخالف بحيث يكون تشبها بالأزهريين والشيعة، ولا تضيق على الجسم بحيث يكون ملتصقا بالجسم يضره ويضيق عليه نفسه. قرأنا حديث المغيرة، وقرأنا أثر الحسن، وقرأنا أثر الزهري. أثر الحسن في لباس ما ينسجه الكفار، أثر الزهري في لباس ما صبغ بالبول محمول على بول طاهر، بول ما يؤكل لحمه، أو على غسله بعد صناعته حتى زال عنه البول وبقيت خيوط فقط بغير ذلك الصبغ. ثم حديث المغيرة بما فيه مما تقدم ذكره. تفضلوا وفقكم الله.